بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الثالث، الاستدلال بالروايات على حجية الاستصحاب، وهي جملة من الأخبار وردت في أبواب متفرقة استفاد العلماء منها الكبرى الكلية لا تنقض عدم جواز نقض اليقين بالشك المعبر عنه بقاعدة الاستصحاب أو أصل الاستصحاب. روايات متعددة في أبواب متفرقة. من جملة تلك الروايات، الرواية الأولى مضمرة زرارة. لا يضر هذه الرواية الإضمار، لأن الراوي زرارة وهو لا يروي إلا عن معصوم، ولذا عبروا عن هذه المضمرة بالصحيحة. فالعلماء عبروا عن هذه بالصحيحة، والرواية هكذا. روى الشيخ في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف. إلى أن قال: قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه. المراد لم أقدر عليه أي لم أجده في موضع معين، ليس المراد منه لم أعلم أو حصل لي الشك، لم أقدر عليه أي لم أجده. فلما أن صليت وجدته، قال عليه الصلاة والسلام: تغسله وتعيد الصلاة. قلت: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه، قال: تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت: لما ذلك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. هذه الرواية رويت في هذا الباب، وهو الباب 41، جزء من الرواية، والجزء الآخر نقله في باب آخر. وكيف ما كان رواية طويلة. الموجود في هذه الرواية أسئلة متعددة، وحكم الإمام بالنسبة إلى تلك الأسئلة. لا بد من ذكر الأسئلة حتى نرى فقه الرواية، نعلم فقه الرواية. السؤال الأول هو أنه علم بنجاسة ثوبه وصلى في الثوب نسيانا. قال عليه الصلاة والسلام: تعيد الصلاة، تغسل ثوبك وتعيد الصلاة. ويدل على هذا جملة من الأخبار غير هذه الرواية، وفي هذه وفي بعضها أن علل أن الناس تجاهل ذلك، وأما الجاهل فليس الأمر كذلك، هو قادر للناس لكن تهاون، قد تهاون في ذلك، أما الجاهل فليس الأمر كذلك. فحكم هذا السؤال واضح: علم بالنجاسة أي بنجاسة الثوب، لكن صلى في هذا الثوب نسيانا فيعيد الصلاة بعد غسل الثوب. السؤال الثاني: إذا علم إجمالا بوجود النجاسة في موضع معين من ثوبه، يجب عليه الفحص والنظر في ذلك الثوب حتى يعلم بالموضع فيغسله، وهذا حكمه واضح: يغسل الموضع بعد الفحص حتى يدخل الصلاة في ثوب طاهر. هذا هو السؤال الثاني والحكم. السؤال الثالث: ما إذا علم الشك في النجاسة وأن الثوب نجس فتفحص ولم ير شيئا في الثوب فصلى فيه ثم بعد الصلاة وجد في الثوب نجاسة؟ قال عليه الصلاة والسلام حكمه: قال: لا تعيد الصلاة. قلت: لما؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ولا تنقض اليقين بالشك. هو لم يعلم بالنجاسة وإنما شك تفحص ولم يعثر على النجاسة صلى ثم وجد النجاسة في ثوبه، صلاته صحيحة، يغسل ثوبه لما يأتي من الصلوات، لأنك كنت على يقين من طهارتك ولا تنقض اليقين بالشك. السؤال الرابع هو ما علم بوجود نجاسة في طرف من أطراف هذا الثوب تفحص ولم يعثر فيه، يجب عليه غسل ذلك الطرف للخروج عن علم الإجمالي. علم بأن هذه النجاسة موجودة في هذا الطرف، ولكن أي موضع منه، لكنما يجب عليه أن يغسل حتى يغسل حتى يخرج من العلم بالنجاسة. السؤال الخامس، ما إذا شك في وجود النجاسة في ثوبه؟ فإنه شك، مجرد شك، قال عليه الصلاة والسلام لا يجب عليك الغسل ولا الفحص. قلت أبحث في ذلك، قال لا بأس، إذا تريد أن تذهب الشك في نفسك لا بأس أن تتفحص. السؤال السادس، ما إذا ظن بالنجاسة، شك بالنجاسة، تفحص في ثوبه ولم يجد شيئا، ثم صلى وبعد الصلاة وجد النجاسة؟ الإمام صلوات الله عليه يفصل في هذا، قال إن كنت شككت في ابتداء الأمر وصليت ثم وجدت النجاسة عليك أن تعيد الصلاة، وأما إذا لم تكن قد شككت في ذلك وإنما وجدت النجاسة بعد الصلاة فصلاتك صحيحة وعليك غسل الثوب للصلاة الآتية، لأنك كنت على يقين من طهارتك ولا تنقض اليقين بالشك. هذه هي الأسئلة الستة الواردة في هذه الرواية وجواب الإمام عن تلك الأسئلة. موضع الاستشهاد في هذه الرواية فقرتان. الفقرة الأولى أنه وجد شك في النجاسة، تفحص في الثوب ولم يجد النجاسة، ثم صلى وبعد الصلاة وجد نجاسة، قال لا تعيد الصلاة لأنك كنت على يقين من طهارتك ولا تنقض اليقين بالشك. هذه فقرة. الفقرة الثانية في آخر هذه الرواية أنه وجد نجاسة في ثوبه، فحينئذ فصل الإمام بين أن كان شكا في ابتداء الأمر ثم صلى فيه ووجد النجاسة عليه إعادة الصلاة، وأما إذا لم يكن شك في ابتداء الصلاة وإنما وجد نجاسة قال لعله شيء أوقع عليك، فلا تعيد الصلاة ولا تنقض اليقين بالشك. هاتان الفقرتان استدل بها على حجية الاستصحاب. أما الفقرة الأولى فقد احتمل فيه احتمالات أربع. الاحتمال الأول أن يكون هذا الشخص قد ظن بالنجاسة وتفحص عن النجاسة في هذا الثوب ولم يجد شيئا، فحصل له العلم بالطهارة. المراد من عنده من قوله كما ذكرنا أنه لم أقدر عليه، أي لم أعثر على هذه النجاسة فحصل لي العلم بالطهارة. شككت في وجود النجاسة، تفحصت عنه ولم أقدر عليه، أي لم أعثر عليه، حينئذ صليت ثم وجدت النجاسة، قال عليه الصلاة والسلام أنه هذا صلاتك صحيحة لأنك كنت على يقين من طهارتك ولا تنقض اليقين بالشك. فظن الإصابة ثم بعد الفحص علم بعدم الإصابة ودخل في الصلاة ثم علم بالنجاسة، فإن هذا المعنى أن هذه النجاسة التي رآها بعد الصلاة احتمل أن يكون النجاسة التي ظن بها أو علم بأن النجاسة التي ظن بها في ابتداء الأمر، فيدل على قاعدة اليقين، إذ بعد الصلاة إنما علم بأن هذه النجاسة هي نفس النجاسة المظنونة التي تفحص عنها ولم يعلم ولم يعثر عليها، هذه مفاد قاعدة اليقين. سرى من هذا الشك إلى نفس العلم السابق واليقين السابق وأزاله، وهذا هو مفاد قاعدة اليقين. إلا أنه يورد على هذا الاحتمال، لأنه لو كنا على هذا الاحتمال فإن هذه الرواية لا تدل على قاعدة عدم نقض اليقين بالشك، ولا تدل على صحة الصلاة التي أتى بها. فإن الإمام فرض في هذا السؤال أن يكون شك من المكلف في الصلاة، قبل الصلاة شك وظن الإصابة ثم تفحص أزال شكه بالتفحص ثم وجد نجاسة، فالأمر يدور في أن في أثناء الصلاة كان عالما بالطهارة، وبعد الصلاة كان عالما بالنجاسة، فلا هو مفاد قاعدة نقض اليقين عدم نقض اليقين بالشك، ولا هو مفاد قاعدة اليقين، ولا هو خلاف مفروض الإمام، إذ فرض الإمام في حال الشك أن يكون هناك شك من المكلف. هو حين الصلاة كان عالما بالطهارة لأنه بالفحص لم يجد النجاسة فعلم بالطهارة، بعد الصلاة علم بالنجاسة فأين الشك حينئذ؟ فهذه الرواية على هذا الاحتمال لا تدل على قاعدة نقض اليقين، أي عدم نقض اليقين بالشك، ولا تدل على قاعدة اليقين أي الشك الساري، كلتاهما خارج عن هذا الاحتمال، لأنه على هذا الاحتمال المكلف المصلي إما عالم بالصلاة بالطهارة حين الصلاة أو عالم بالنجاسة بعد الصلاة، فحينئذ أين الشك حتى يدخل في مفروض السؤال؟ هذا هو الاحتمال الأول، فهذا الاحتمال بعيد. الاحتمال الثاني أن يكون المراد أن هذا الشخص بعد أن ظن الإصابة أي شك في الإصابة تفحص ولم يعثر على النجاسة، ثم بعد الصلاة علم بالنجاسة، فإن هذا العلم بالنجاسة فيه احتمالان. احتمال أن يكون هذا النجاسة هي نفس النجاسة التي شك بها وتفحص عنها ولم يعثرها، هذا هو مفاد قاعدة اليقين، أو أن هذه النجاسة طارئة على هذا الشخص في أثناء الصلاة، وأنه كان على يقين من طهارته قبل ظن الإصابة، كان على يقين من طهارة ثم ظن بالإصابة، وإن هذا مفاد قاعدة عدم نقض اليقين بالشك، فإنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، لا تنقض اليقين بالشك، أي كنت قبل ظن الإصابة ظن متعالما بالطهارة ثم شككت في النجاسة وتفحصت ولم تعثر على هذه النجاسة، دخلت الصلاة ثم علمت بالنجاسة، احتملت أن هذه النجاسة هي النجاسة الأولى التي ظننت بها، لا تنقض اليقين بالشك، كنت على يقين من طهارتك. فهذه الرواية حينئذ تحتمل احتمالين، أن يكون اليقين بالنجاسة بلحاظ الشك الذي حصل له واليقين الذي حصل من بعد التفحص، فيكون مفاد قاعدة الشك الساري، وإن كان الملاحظ بالنسبة إلى يقين بالطهارة قبل الشك بالنجاسة فيكون مفاد قاعدة الاستصحابي، فيلائم هذه الرواية كلتا القاعدتين، قاعدة اليقين وقاعدة الشك، وقاعدة لا تنقض اليقين بالشك، لكن بلحاظين. إذا لاحظنا هذا بلحاظ العلم بالطهارة بعد الفحص وزوال الشك، كان من الشك الساري، الآن وجد النجاسة واحتمل أن هذا نفس النجاسة التي شك بها، ويكون مفاد قاعدة عدم نقض اليقين بالشك إذا لاحظنا هذه النجاسة طارئة، شك في أنها طرأ هذه النجاسة طرأت على المصلي في أثناء الصلاة، وهو قبل الشك في النجاسة كان عالما بطهارة ثوبه، لا تنقض اليقين بالشك حينئذ، هذا الاحتمال. صحيح ولكن يلائم كلا القاعد كلتا القاعدتين، قاعدة اليقين وقاعدة لا تنقض اليقين بالشك لكن بلحاظ اليقين الحاصل القبل الظن بالنجاسة واليقين الحاصل بعد التفحص وعدم العثور على النجاسة. هذان احتمالان. الاحتمال الأول لا يلائم كلام الإمام وفرض الإمام. الاحتمال الثاني أنه يشمل كلتا القاعدتين، يلائم كلتا القاعدتين، لكن سيأتي إن شاء الله أنها لا يكون هذه الفقرة تلائم كلتا القاعدتين غير صحيح، لأن قاعدة اليقين مفادها غير مفاد قاعدة لا تنقض اليقين والشك. الاحتمال الثالث سيأتي إن شاء الله.